أهلا بكم في جولة معمقة جديدة. إحنا في الأيام الأخيرة من عام 2025، والليلة عنا مجموعة تسريبات وتقارير مثيرة جدا عن اللي جهزوا لنا عالم التكنولوجيا في 2026.
فعلا المصادر اللي جمعناها اليوم تكشف خطط من كل مكان، سامسونج، شاومي، أبل،
وحتى فايرفوكس وويمو، وفي تحالف جديد بين جوجل وسامسونج. مهمتنا الليلة هي أننا نجمع قطع البازل هذه عشان نشوف الصورة الكبيرة. ما رح نستعرض الأخبار وبس، بنحاول نفهم وين رايح السوق فعلا.
بالضبط، لأن كل قصة من هذه القصص هي يعني قطعة من لغز أكبر. الموضوع مو بس أجهزة جديدة، لكن تحولات في طريقة تفكير الشركات نفسها. ومن خلال المصادر هذه أعتقد في ثلاثة محاور رئيسية رح تفرض نفسها على نقاشنا،
اللي هي
أولاً المعركة الأزلية بين الهاردوير والسوفتوير، ومين اللي يقود الابتكار حالياً. ثانياً عودة غريبة ومجنونة للأجهزة الميكانيكية المعقدة. وثالثاً، وهذا يمكن يكون الأهم، بداية ظهور تيار مضاد لهوس الذكاء الاصطناعي لسيطر على كل شيء.
ممتاز، خلونا نبدأ من ساحة المعركة الأكبر، الهواتف الذكية، ونبدأ بسامسونج. المصادر تتكلم عن مشروع سري اسمه فذر أو الريشة، واللي بينزل للسوق باسم One UI 8.5. العنوان العريض للمشروع هو الخفة الذكية. يعني هل سامسونج أخيراً اعترفت إن واجهتها صارت ثقيلة ومعقدة ومليانة ميزات ما أحد يستخدمها؟
هو اعتراف، بس اعتراف ذكي. هم ما رح يحذفوا ميزات، لكن بيخلوا الواجهة نفسها تقرر بذكاء متى تخفيها ومتى تظهرها. الأرقام الأولية صراحة مثيرة جدا. يتكلمون عن تقليل العمليات اللي تشتغل في الخلفية بنسبة 30%.
30%؟ هذا رقم ضخم.
ضخم جدا، وهذا مو بس بيخلي الجهاز أسرع، لكن له تأثير مباشر وكبير على عمر البطارية، خصوصا في وضع الاستعداد، يعني لما يكون الجهاز في جيبك.
طيب هل هذا هو كل شيء؟ مجرد تنظيف للواجهة؟ لأني قرأت عن تفاصيل تبدو أكثر إثارة، مثل الرسوم المتحركة الجديدة، يسمونها غير خطية وقابلة للمقاطعة. إيش معنى هذا الكلام؟
هذه نقطة تقنية دقيقة، بس تأثيرها كبير على الإحساس بالاستخدام. حالياً لما تفتح تطبيق، الجهاز بيكمل حركة الفتح حتى لو غيرت رأيك.
صحيح،
التقنية الجديدة تسمح لك مثلاً تبدأ بفتح تطبيق وفي نصف الحركة تسحب للأسفل للإغلاق فوراً بدون أي تقطيع أو تأخير. هذا يعطي إحساس وهمي بأن الجهاز يقرأ أفكارك وأنه أسرع من سرعة ردة فعلك. وفي كمان المركز الذكي الجديد اللي بيستخدم الذكاء الاصطناعي على الجهاز نفسه عشان يتوقع التطبيقات والإعدادات اللي تحتاجها بناء على مكانك، وقتك، وحتى سماعات الأذن اللي شبكتها.
يعني سامسونج قررت إن الحل ما عاد بزيادة حجم الرام إلى 24 جيجا؟
تماماً، الحل صار في السوفتوير، وهذه نقلة نوعية في تفكيرهم. السباق المواصفات والأرقام الكبيرة وصل لقمته،
بكل صار عنده نفس المواصفات تقريباً.
بالضبط، المعركة الحقيقية الآن هي في الكفاءة وتجربة الاستخدام اليومية، وسامسونج كأكبر مصنع هواتف لما تتخذ خطوة زي هاي فهي بترسل رسالة للسوق كله بأن اللعبة تغيرت.
طيب إذا كانت سامسونج تراهن على بساطة السوفتوير، المصادر تقول إن شاومي رايحة في الاتجاه المعاكس تماماً، رجعوا للهاردوير المعقد والميكانيكي بشكل يعني جنوني مع هاتف شاومي 17 ألترا. في فيديو مسرب يظهر كاميرا بأجزاء متحركة،
نظام عدسة دوار ثلاثية و60 درجة بالشراكة مع لايكا.
لحظة، أجزاء متحركة في هاتف ذكي؟ هذا يبدو وكأنه وصفة للكوارث. كيف ممكن يكون شيء زي هذا متين وموثوق؟
هذا هو أول رد فعل طبيعي لأي شخص يسمع الفكرة. لكن خلينا نفهم الأول هم ليش يسوون هذا. هذه الحركة تحل أكبر مشكلة في كاميرات الهواتف اليوم،
اللي هي الزوم.
بالضبط، الزوم. الميزة الأساسية اللي يقدمونها هي التقريب البصري المستمر الحقيقي من 1X إلى 10X.
أوكي، اشرح لي أكثر.
الهواتف الحالية مثل الآيفون وسامسونج تقفز بين عدسات ثابتة، يعني 1X، 3X، 5X. أي تقريب بين هذه الأرقام هو تقريب رقمي،
يعني قص للصورة وفقدان للجودة.
مفهوم.
نظام شاومي يحرك قطع الزجاج داخل العدسة فعلياً، مثل عدسات الكاميرات الاحترافية، عشان يعطيك زوم بصري حقيقي في أي نقطة بين 1 و10 بدون أي خسارة في الجودة.
فهمت الفائدة التقنية وهي كبيرة فعلاً، لكن هذا ما يجاوب على سؤالي عن الموثوقية. أنا أتذكر هواتف قديمة حاولت تعمل كاميرات متحركة وكانت بتجمع غبار أكتر من المكنسة، وأي طيحة بسيطة كانت تعني نهاية الكاميرا. هل شاومي عندها حل سحري؟
شوفي، الأجزاء المتحركة تعني أجزاء قابلة للعطب، هذه قاعدة في الهندسة، ومخاوف الغبار والماء والسقوط حقيقية 100%. لكن المصادر تقول إنه شاومي استثمرت بشكل كبير في تقنية جديدة اسمها نانو سيل.
نانو سيل
هي عبارة عن سلسلة من الحشوات المرنة والمواد الطاردة للسوائل على المستوى الجزيئي، ويزعمون إنها تحافظ على مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68 حتى مع وجود كل هذه الحركة الميكانيكية.
واو.
إذا كان هذا الكلام صحيح وإذا صمدت في اختبارات الاستخدام الواقعي، فهذا مو بس إنجاز، هذا إحراج مباشر لأنظمة الكاميرات الثابتة والمملة التي تقدمها أبل وسامسونج من سنوات.
إنما أبل كعادتها تلعب اللعبة الطويلة. التقارير من سلسلة التوريد تقول إنهم بدأوا مرحلة اختبار التحقق الهندسي لهاتف آيفون 18 في وقت مبكر جداً عن المعتاد، والهدف هو حلمهم الأبدي.
شاشة كاملة 100% بدون أي قطع أو ثقب.
بالضبط.
هم يطاردون الكأس المقدسة في تصميم الهواتف، الكل يحاول يوصلها، لكن أبل تبغى تسويها صح من المرة الأولى.
التقنية اللي يختبرونها اسمها الزجاج الشفاف المجهري.
طيب، وإيش مشكلة التقنيات الحالية؟
المشكلة الحالية مع الكاميرات تحت الشاشة هي إن البكسلات والأسلاك اللي فوقها تحجب جزء من الضوء، وهذا يخلي صور السيلفي باهتة ومستشعرات التعرف على الوجه غير دقيقة.
وهنا يأتي دور تقنية أبل الجديدة.
نعم، براءة اختراعهم ما تتكلم بس عن إطفاء البكسلات فوق المستشعرات، هذا شيء موجود حالياً. الجديد هو قدرتهم على جعل الأسلاك الدقيقة اللي توصل بين البكسلات شفافة تماماً عند الحاجة.
عشان تسمح بمرور كمية ضوء كافية. تماماً، عشان مستشعرات فيس آي دي تشتغل بنفس الدقة والموثوقية الحالية، وبدء الاختبارات الهندسية من الآن قبل 2 تقريباً من الإطلاق يورينا قديش الموضوع صعب ومكلف. أبل قلقة جداً من صعوبة الإنتاج الكمي ومعدلات النجاح المنخفضة.
يعني نقدر نقول إن الجزيرة الديناميكية أو دايناميك آيلاند كانت مجرد حل مؤقت ذكي؟
من منظور استراتيجي هي كانت حل مؤقت عبقري. أبل حولت عيب في التصميم اللي هو القطع في الشاشة إلى ميزة تفاعلية في السوفتوير،
وبهيدي الطريقة كسبوا وقت
يمكن 4 سنوات كاملة في انتظار أن تكنولوجيا الشاشة الكاملة الحقيقية تنضج وتصير قابلة للإنتاج بكميات ضخمة وبجودة عالية.
مثير للاهتمام كيف كل شركة إلها فلسفتها الخاصة. طيب، خلونا ننتقل من الهاردوير إلى واجهة التفاعل الإنساني، وهنا تبدأ المعركة بين الذكاء الاصطناعي ورغبتنا في التحكم. فايرفوكس هنا تدخل على الخط بحركة غير متوقعة أبداً. المصادر تتكلم عن ميزة رئيسية في خطتهم ل2026 اسمها مفتاح إيقاف الذكاء الاصطناعي AI Kill Switch.
الفكرة صادمة في بساطتها. تخيلي زر حقيقي في شريط أدوات المتصفح، لما تضغطي عليه يتم حظر أي عملية لها علاقة بالذكاء الاصطناعي.
أي عملية،
سواء كانت تشتغل على جهازك أو تتصل بسيرفرات خارجية. يرجع المتصفح غبي مثل ما كان في 2015.
بس لحظة، ليش ممكن أحد يبغى يسوي كذا؟ كل الشركات تتسابق عشان تدمج الذكاء الاصطناعي في كل زاوية، وفايرفوكس رايحة عكس التيار تماماً. هل هذا اعتراف منهم بأنهم ما يقدرون ينافسون في سباق الذكاء الاصطناعي، فقرروا يحولون نقطة الضعف هذه لميزة تسويقية؟
هذا سؤال ممتاز، وهو بالضبط التحدي اللي يواجه فايرفوكس. من جهة ممكن ينظر له كخطوة يائسة، لكن من جهة ثانية هي حركة تسويقية عبقرية. هم يراهنون على وجود شريحة متنامية من المستخدمين اللي يعانون من شيء اسمه إرهاق الذكاء الاصطناعي.
إرهاق الذكاء الاصطناعي؟
نعم، ناس تعبت من كل موقع وكل تطبيق يحاول يكون ذكي ويقترح عليهم أشياء ما طلبوها. فايرفوكس تقول لهم: نحن نحترم رغبتكم في التحكم. هم يحلون مشكلتين حقيقيتين، الأولى هي الخصوصية، منع ما يسمى كشط البيانات
اللي تسويه أدوات الذكاء الاصطناعي لمسح محتوى الصفحات اللي نزورها.
بالضبط، والتانية هي استهلاك الموارد. نماذج الذكاء الاصطناعي اللي تشتغل على الجهاز تستهلك البطارية والذاكرة بشكل كبير.
يعني هم يبيعوا فكرة الهدوء الرقمي؟
تماماً، هم يضعون أنفسهم كمتصفح للبشر وليس للخوارزميات. حركة جريئة جداً، وممكن تنجح في جذب شريحة محددة، لكنها وفية جداً من المستخدمين اللي يبحثون عن البساطة والتحكم.
موضوع التحكم والموثوقية هذا يأخذنا مباشرة لأكبر كابوس تقني حصل الأسبوع اللي فات، قصة ويمو في سان فرانسيسكو. انقطاع كبير للكهرباء في المدينة أدى للشيء سمته الصحافة نهاية عالم سيارات الزومبي.
يا ساتر.
أسطول سيارات ويمو ذاتية القيادة فقد الاتصال بالخوادم الرئيسية، وبدل ما تتصرف بذكاء وقفت مكانها في الشارع، سدت التقاطعات وحجزت سيارات الإسعاف وسببت فوضى مرورية هائلة.
هذه الحادثة كانت جرس إنذار قوي جدا، كشفت عن هشاشة المدن الذكية، كشفت عن أننا نبني بنية تحتية مستقبلية تعتمد بشكل أعمى على توافر الكهرباء والإنترنت بنسبة 100%، وهذا الشيء مستحيل.
أكيد
الدرس كان قاسي جدا، لكن لازم نعترف أن استجابة ويمو كانت سريعة. الحل اللي أعلنوا عنه بعد إعادة تفعيل الأسطول هو وضع البقاء على قيد الحياة دون اتصال.
إيش يختلف هذا الوضع عن النظام السابق اللي سبب الكارثة؟
في السابق السيارة كانت أشبه بطرفية ذكية، كانت تجمع البيانات، لكن القرارات المعقدة والمصيرية كانت تحتاج تأكيد من السحابة المركزية
عشان يضمنوا أن كل السيارات تتصرف بنفس الطريقة.
بالضبط، لكن لما انقطع الاتصال السيارات تجمدت لأنها ما كانت قادرة تحصل على إذن بالتصرف. التحديث الجديد يغير هذه الفلسفة، هو ينقل المزيد من سلطة اتخاذ القرار للكمبيوتر الموجود في السيارة نفسها.
يعني تصير مستقلة أكثر؟
نعم، إذا انقطع الاتصال السيارة الآن عندها صلاحية مستقلة لتقييم الوضع واتخاذ قرار آمن، مثلاً التوجه لأقرب مكان آمن على جانب الطريق والوقوف فيه بدون ما تحتاج موافقة من السيرفر. هذا تحول نحو ما يسمى استقلالية الحوصبة الطرفية، وهو خطوة ضرورية جداً لنضج تكنولوجيا القيادة الذاتية وبناء ثقة الناس فيها.
يعني الدرس المستفاد هو أن الاستقلالية أهم من الاتصال الدائم. طيب خلونا نختم جولتنا بمحور أخير، وهو سد الفجوات بين الأنظمة المختلفة وتحديداً المعركة على غرفة المعيشة. عندنا هنا إعلان عن تحالف استراتيجي كبير بين سامسونج وجوجل.
نعم، ابتداءً من مجموعة تلفزيونات سامسونج الذكية لعام 2026، تطبيق صور جوجل ما رح يكون مجرد تطبيق تحمل من المتجر، بل راح يكون مدمج بشكل أصلي وعميق في نظام التشغيل.
هل هذا شيء كبير فعلاً؟ يعني مجرد تطبيق صور إضافية على التلفاز، هل هو متأخر جداً في مواجهة نظام أبل المتكامل اللي يسمح بعرض صور آي كلاود على أبل تي في بسلاسة من سنوات؟
ظاهرياً يبدو كذا، لكن التكامل أعمق بكثير من مجرد عرض صور. على سبيل المثال، التلفزيون راح يستخدم معالج العصبية المتقدم عشان يسوي الترقية بالذكاء الاصطناعي لصورك القديمة.
كيف يعني؟
يعني صورة عائلتك اللي التقطتها بهاتف قديم بدقة 1080p، التلفزيون يقدر يحولها إلى 4K أو حتى 8K بشكل فوري عشان تبدو رائعة على شاشة الكبيرة.
هذا مثير للاهتمام، وماذا عن ميزة الذكريات التوليدية؟
ممكن يتعرف على وجوه الجالسين في الغرفة ويعرض صورهم معا، أو بناء على الوقت من السنة في ديسمبر يعرض صور احتفالات عيد الميلاد من السنوات السابقة.
فكرة ذكية.
ويضيفون على هذا إمكانية عمل تعديلات بسيطة على الصور مثل القص أو تحسين الألوان باستخدام ريموت التلفزيون مباشرة.
طيب لو نظرنا للمشهد التنافسي، إيش أهمية هذه الخطوة؟
هذه ضربة مباشرة وموجهة لأبل. أكبر ميزة في نظام أبل هي السلاسة بين أجهزتها. جوجل وسامسونج أخيراً قرروا يشتغلوا مع بعض عشان يكسروا الحاجز بين هاتف أندرويد اللي في جيب المستخدم وأكبر شاشة موجودة في بيته. هي خطوة طال انتظارها عشان يصير نظام أندرويد لزج أكثر ويحافظ على ولاء المستخدمين.
إذن بعد ما جمعنا كل هذه القطع الصورة بدأت تتضح. لما نربط الخيوط ببعضها تظهر لنا ثلاثة اتجاهات رئيسية لعام 2026. أولاً الهاردوير رجع يصير غريب ومثير مرة ثانية بين جنون شاومي الميكانيكي ومحاولات أبل المستحيلة لجعل الزجاج شفاف. يبدو أننا أخيراً بنطلع من عصر الهواتف التي تشبه بعضها.
فعلاً المخاطرة عادت إلى التصميم.
ثانياً التيار المضاد للذكاء الاصطناعي هو تيار حقيقي وله سوق. حركة فايرفوكس تثبت أن فيه ناس تبغى تكنولوجيا بسيطة تسوي اللي تطلبوا منها وبس، بدون ما تحاول تتوقع أو تفكر بالنيابة عنها.
صحيح.
وثالثاً، التحسين صار أهم من إضافة الميزات الجديدة. رهان سامسونج الكبير مع واجهة ون يو آي الجديدة هو أن الكفاءة والسلاسة هي العملة الجديدة للنجاح، مو قائمة الميزات اللي ما تخلص.
تماماً، هذه مو مجرد قصص متفرقة، هي مؤشرات قوية على أن صناعة التكنولوجيا وصلت لمفترق طرق. المرحلة الأولى مرحلة القوة الخام والمواصفات الخارقة انتهت تقريباً. الآن الصناعة مجبرة تفكر بشكل أعمق في تجربة المستخدم، في الموثوقية، وحتى في إعطاء المستخدم خيار أن ينسحب من هذا المستقبل الذكي بالكامل لو أراد.
وهذه تتركنا مع سؤال أخير للمستمع عشان يفكر فيه.
نعم، الآن وإحنا نشوف أجهزتنا تتجه لواحد من طريقين، إما أنها تكون محسنة للغاية بذكاء اصطناعي غير مرئي يتوقع كل احتياجاتنا ويزيل أي عناء من حياتنا، أو أنها تكون غبية بشكل متعمد وبسيطة وتعطينا تحكما يدويا كاملا. السؤال هو، أي واحد من هذين الطريقين يمثل تجربة الرفاهية الحقيقية في المستقبل؟ هل الرفاهية هي العالم السلس الذي ما فيه أي مجهود، أم العالم اللي يرجعنا السيطرة الكاملة على أدواتنا؟ الإجابة على هذا السؤال راح تحدد شكل علاقتنا بالتكنولوجيا للعقد القادم.